الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله الحديث 13 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث 13 من أحاديث هذا الكتاب، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحال التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان، بل يبين عليه الصلاة والسلام الحال التي يكون عليها أهل الإيمان إن كملوا إيمانهم واعتنوا بحقوق الإيمان وواجباته من حيث علاقة المسلم بأخيه المسلم، لأن الإيمان صلة هي أعظم صلة، ورابطة هي أعظم رابطة، فإن الله عز وجل ألف بالإيمان بين قلوب المؤمنين وجعلهم بالإيمان إخوانا، وبالإيمان توثقت الروابط وقويت الصلات وتحققت المصالح العظيمة. ففي هذا الحديث يبين أن حال المؤمنين إن كملوا إيمانهم وقاموا بحقوقه تكون حالهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا إنما يكون عليه أهل الإيمان إن كملوا إيمانهم. لكن إن ضيعوا حقوق الإيمان ودخل بينهم مثلا البغضاء، ودخلت العداوة، ودخل الحسد وغير ذلك من الآفات، ودخلت الغيبة، ودخلت النميمة، ودخلت السخرية، لن يكونوا على هذه الصفة. ولهذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه الأشياء، السخرية واللمز والهمز والتجسس والغيبة والنميمة والحسد وغيرها، إذا دخلت هذه تفكك بنيان الإيمان وصلة الإيمان. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي عندما يكمل أهل الإيمان إيمانهم معتنين بحقوق الإيمان محافظين عليها، فإن صفتهم تكون على هذه الحال. قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أي أنه عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لحال المؤمنين بعضهم مع بعض في حال قوة إيمانهم، ضرب لذلك مثلين، مثل قولي ومثل فعلي، كله للتأكيد على الأمر. أما المثل القولي فبقوله عليه الصلاة والسلام كالبنيان، هذا مثل قولي، كالبنيان يشد بعضه بعضا، فمثلهم كالبنيان. البنيان يتكون من أصل وأعمدة يقوم عليها، ويتكون من أشياء كثيرة، الطوب والنوافذ والأبواب وغير ذلك من أمور البنيان. لما يلاحظ الإنسان البناء يجد أنه متماسك، وجه التماسك الذي فيه هو أن بعضه يشد بعضا، لو جئت إلى جزء منه وحاولت أن تخلخله من مكان ما تستطيع. لماذا؟ لأنه مشدود بالبناء نفسه. فهذه حال أهل الإيمان في ترابطهم، في تكافلهم، في تعاونهم، في تآخيهم، في تناصحهم، في تباذلهم، كحال البنيان متى إن كملوا إيمانهم. أما إن ضيعوا الإيمان وفرطوا فيه لن يكونوا على هذه الصفة. المثل الآخر قال وشبك بين أصابعه، وشبك بين أصابعه، ومعنى شبك بين أصابعه يعني أدخل أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخرى، شبك بين أصابعه. هذه الصفة تدل على قوة، تدل على ترابط، تدل على تماسك، تدل على ذلك. فشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام مبينا للحالة التي عليها أهل الإيمان عندما يكمل إيمانهم ويعتنون بحقوق الإيمان وواجباته. تشبيك الأصابع بمناسبة ذكري في هذا الحديث ينهى عنه في مواطن، ينهى عنه في مواطن، ويكون فيها هذا التشبيك للأصابع مكروها، وهي تحديدا ثلاثة مواطن. إذا خرج الإنسان من بيته للصلاة، توضأ وخرج للصلاة، في الطريق إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، وكذلك إذا وصل المسجد وجلس ينتظر الصلاة لا يشبك بين أصابعه. والعلة في الاثنتين أنه في صلاة، ما دام أنه في طريق للصلاة أو جالس المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. والحالة الثالثة وهو يصلي لا يشبك بين أصابعه، لكن بعد ذلك له أن يشبك حتى في المسجد إذا انتهت الصلاة. ومن الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين، لما صلى الظهر أو العصر صلىها ركعتين وسلم، فلما سلم اتكى وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال الصحابة سكتوا، لكن قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. ثم نظر إلى الصحابة، فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه. فإذا الذي ينهى عن تشبيك الأصابع هو في الطريق إلى المسجد، أو في الجلوس ينتظر الصلاة، أو في الصلاة نفسها، أو في الصلاة نفسها. والتشبيك بين الأصابع يؤتى به في مثل هذا المقام للتعليم، التعليم بالإشارة يوضح المعاني. والسنة فيها أمثلة كثيرة يستعمل عليه الصلاة والسلام فيها الإشارة للتوضيح، توضيح المعنى. والإشارة بليغة في الدلالة، في دلالته، وأيضا بليغة في توضيح المعاني. الآن لما يقال المؤمن للمؤمن كالبنيان ثم يشبك بين الأصابع، هذه الإشارة في نفسها لما يراها الناظر توضح له ماذا؟ القوة، قوة الترابط بين المؤمنين. هذا المثال جاء استعماله في السنة الذي هو تشبيك بين الأصابع، جاء استعماله في السنة مرتين، مرة في خير الذي هو هذا في هذا الحديث، الخير الذي هنا إظهار قوة المؤمنين في ترابطهم وقوة لحمتهم وصلتهم، وجاء في حديث آخر استعمل فيها عليه الصلاة والسلام التشبيك بين الأصابع للتوضيح في أمر آخر، في أمر آخر في هو من الشر، محذرا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت عند أبي داود في السنن والإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الناس، إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، ما يفي أحد لأحد بعهد، مرجت عهودهم وخفت أمانتهم، أصبحوا يضيعون الأمانة ولا يعتنون بها، إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرفه ودع ما تنكر، وخذ ما تعرفه ودع ما تنكر. وهذا الحديث حديث ثابت استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة، شبك بين أصابعه، في توضيح معنى آخر غير المعنى الأول. المعنى الأول التشبيك لإظهار القوة، أما هنا التشبيك لإظهار الاختلاط والامتزاج والفتنة، الاختلاط والامتزاج، وكما تمتزج الأصابع بعضها ببعض، فهنا المثال ليس لإظهار قوة وإنما لإظهار امتزاج واختلاط في فتن وضياع لحقوق واختلاط أمر الناس. قصد بالتشبيك بين الأصابع هذا المعنى. فمما يستفاد من الحديثين، حديث أبي موسى، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن الإشارة نافعة في التعليم، والإشارة الواحدة قد تستخدم في معنى وقد تستخدم في معنى بحسب المقام والمقصد الذي أريد بيانه. عندما يقرأ المسلم هذا الحديث، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الذي يربط بين المؤمنين هي رابطة الإيمان، المؤمن للمؤمن، الرابطة هي ماذا؟ رابطة الإيمان، رابطة الإيمان. ففي الإيمان المحبة، وفي الإيمان الولاء، وفي الإيمان التآخي، أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، وبالإيمان التعاون على البر والتقوى، وبالإيمان البعد عن كل ما يضعف الإيمان. الآن لما شخص مثلا، لابد ننتبه لهذا، لما شخص يشتغل بغيبة إخوانه المسلمين، نعم، أو يشتغل مثلا بالنميمة وكذلك السخرية، يجلس مجالس مع رفقة الله في غيبة ونميمة وسخرية، هل هذا فعلا محقق لهذا الحديث أو من أهل هذا الحديث؟ هل هو من أهل هذا؟ هل مؤمن للمؤمن كالبنيان؟ يشد بعضه بعضا، يشد بعضه، ليس يقطع الأواصر ويفكك الصلات، يشد بعضه بعضا. فإذا لما يجد الإنسان من نفسه أنها فيها هجوم على إخوانه، غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء إلى آخره، فليعرف أن حظه من هذا الحديث ضعيف، لم يحقق هذا الحديث، لم يحقق، خرج عن مدلول هذا الحديث. المؤمن للمؤمن كالبنيان. ولهذا جاءت نصوص لما ذكر الله الأخوة حذر من خوارمها ومضعفاتها، الغيبة والنميمة والسخرية، حتى في السنة نفس الذي في سورة الحجرات جاء في الحديث قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. حققوا أخوة الإيمان بالبعد عن هذه الأشياء. إذا لما نسمع المؤمن للمؤمن هذا يفعل في المسلم تحقيق هذا الشد من آسرة الإيمان ورابطة الإيمان وقوة الدين، يعمل الإنسان على تحقيق ذلك. أيضا لما نقرأ الحديث المؤمن للمؤمن، واضح الحديث في الدلالة على أن الرابطة الإيمان، الرابطة الإيمان التي تربط المؤمن. لما يدخل إنسان، وهذا موجود الآن، لما يدخل إنسان في تنظيم أو في حزب، لما يدخل في تنظيم أو يدخل في حزب أو نحو ذلك، ويتقوى في صلته وارتباطه بهذا الحزب، كيف تكون حاله في تطبيق هذا الحديث؟ ولهذا تجد من يدخل في مثل هذه الأشياء، إما تنظيم أو في حزب أو أشياء من هذا القبيل، يصبح فيما بعد يوالي ويعادي عليها، يصبح يوالي ويوالي عليها. تجد مثلا شخص من العباد، من الصالحين، من أهل الفضل، من أهل الخير، لكنه ما يريد الدخول في حزبه فيعاديه، مع أنه مؤمن وصالح ومستقيم واشتغل بطاعة الله عز وجل، ويدخل في حزبه الرديء في عمله في عبادته في كذا فيواليه. إذن لما نقرأ هذا الحديث ندرك أن الإسلام جاء يربطنا بالإيمان نفسه، بالإسلام، كل ما قوي حظنا من الإيمان تقوى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا مثل هذه الأشياء التي توجد، الأحزاب والتحزبات والولاء، هذه لا تحقق قوة ورابطة، هذه تفكك، وإن كان يظن أصحابها أنهم يعملون على تحقيق رابطة، هم يعملون على تفكيك، على تفكيك مجتمعهم وإضعافه بمثل هذه. لأن إذا قام هنا حزب وقام هناك حزب آخر وقام هنا، أصبحت هذه الأحزاب ماذا، متوالية أو متعادية، وكل ينتصر إلى حزبه، ليس منهم من ينتصر إلى دين الله. فمن فوائد هذا الحديث أن يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأشياء، وأن يجعل صلته في الإيمان نفسه، والحب في الإيمان نفسه، الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث عظيم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف،
أنهم على هذا الوصف إذا كملوا الإيمان، إذا كملوا الإيمان. أما إذا ضيعوا الإيمان وضيعوا حقوقه لا يكونون على هذا الوصف. نعم.
ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف، فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه.
حاصل هذا الكلام أن قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا، هي بيان للحالة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان والتي يقتضيها إيمانهم. فإذا رأوا في نفوسهم قصورا عن هذه المرتبة فالأمر عائد إليهم، لأنهم لو حققوا إيمانهم لكانوا كالبنيان يسد بعضه بعضا. فإن لم يكونوا على هذه الصفة فمن نقص إيمانهم وضعف دينهم. فالحديث حث على تكميل الإيمان، في الحديث حث على تكميل الإيمان وتقويته، لأن بتكميل الإيمان وتقويته يتحقق للعباد من المصالح والخيرات في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله.
قال رحمه الله: فالفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود والمطلوب.
الآن إذا نظرنا إلى فرائض الدين أيضا في ضوء التعامل في هدي هذا الحديث، فرائض الدين هناك فروض عينية، فروض عينية تنزم كل مكلف بعينه، فهذا مطلوب من كل مكلف أن يقوم بها. مثلا الآن فريضة الصلوات الخمس، فريضة الصيام وهكذا. لكن الفائدة التي في هذا الحديث في تحقيق هذا المطلب أن يكون بين الناس تعاون على تحقيق هذه الفرائض وتكميلها وتسديد بعضهم بعضا فيها وإعانة بعضهم بعضا على القيام بها. وهناك فروض كفائية، هناك فروض كفائية بمعنى أنه إذا قام بها البعض سقط هذا الواجب عن الآخرين وسقط الإثم عن الآخرين. فيجب أن يكون في الأمة من يقوم بالفروض الكفائية، وهي كثيرة جدا، هي كثيرة، فيجب أن يكون في الأمة من يقوم بها. الشيخ يقصد أن فروض الكفاية لو أن الأمة عطلتها، ما قام بها بعضهم، ما سد بعضهم هذه الحاجة، ما شأن البنيان؟ مختل، يكون في خلل، فلا بد أن يكون في تعاون في تحقيق مثل هذه الفروض. الفروض العينية كل يقوم به، والفروض الكفائية تنتدب له طائفة من الأمة. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى،
كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه آيات كلها فيها دعوة إلى تحقيق مثل هذه المصالح بأن ينتدب. يعني في الجهاد قال: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم. وفي الدعوة والمعروف قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. نعم.
قال رحمه الله: فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها. وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية، وبأية وسيلة تدرك، وكيفية الطريق إلى سلوكها، وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها، وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم، ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسبه، ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين وترجيع أعلى المصالح على أدناها ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها.
نعم، لما يذكر الشيخ الآن فيما يتعلق بهذه المصالح العامة، لما تكون كل حسب ما وهبه الله، كل حسب ما وهبه الله من قدرة في خدمة دينه، هذا يخدم دينه بالعلم، قدرته عالية على ضبط العلم، وهذا يخدم دينه في الطب ونفع الناس في المعالجة، وهذا يخدم دينه في مصالح أخرى للمسلمين، كل بما يفتح الله عليه، لكن كل ينوي بمصالحه وأعماله أن يخدم دينه وأن يقوم على خدمة الدين. ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجهاد وتعلم فنون الحرب ومثل هذه الأمور، هي داخلة في قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولا يقصد الشيخ بهذا الأمر أن ينشغل أفراد من الناس بأنفسهم يتجمعون ويتعلمون هذه، ليس هذا القصد، هذا من الافتيات على ولي الأمر، هذا من الافتيات على ولي الأمر، وهو باب من أبواب الخروج في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالسلم والحرب، هذه ما ينفرد بها جماعات من الناس، وإنما هذه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يعني تحت لوائه، تحت لوائه. فمقصد الشيخ أن هذه الأمور تحت ترتيب وما يقوم به ولي الأمر من إعداد وتهيئة وترتيب في مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق، والمقصود واحد وإن تعددت الوسائل إليه.
نعم.
فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم.
تعدد الوسائل إليه أيضا يوضع له قيد بالطرائق الشرعية، بالطرائق الشرعية، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يأتي الإنسان بوسائل مبتدعة محدثة في دين الله ويقول أنا غايتي صحيحة ومقصدي صحيح. نعم.
قال: فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
هذا حديث آخر في الباب نفسه، يصف أيضا في حال المؤمنين في التواد والتراحم، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في بعض روايات الحديث: مثل المؤمنين كالرجل الواحد، مثل المؤمنين كالرجل الواحد، كالرجل الواحد، لأن الدين دين الله سبحانه وتعالى جمع هؤلاء على قلب رجل واحد. الآن حتى انظر إلى المثل، وهذا هذه لفتة وجدت الحافظ بن رجب في شرحه للحديث في فتح الباري لابن رجب أشار إلى هذا البخاري له شرحان كلاهما اسمه فتح الباري، فتح الباري لابن حجر وفتح الباري لابن رجب، فتح الباري لابن رجب، وكلاهم مطبوع، لكن كتاب ابن رجب ناقص يعني لم يكمل الكتاب، وهو نفيس مليء بفوائد ثمينة للغاية وعظيمة. يقول عند كلامه على هذا الحديث: كلا المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان. يقول: الأصابع وإن كانت متعددة لكنها ترجع إلى يد واحدة، إلى شخص واحد، إلى رجل واحد، فهذا حال المؤمنين، كلهم يرجعون في النسب إلى شيء واحد، ويرجعون في الرابطة إلى شيء واحد الذي هو الإيمان وأخوة الدين. فهذا مثال يعني يوضح أن اليد بأصابعها وإن تعددت الأصابع ترجع إلى في النهاية إلى شخص واحد. إذن هؤلاء المؤمنون يرجعون من حيث النسب إلى أصل واحد، ومن حيث أيضا الرابطة التي ربطتهم إلى شيء واحد وهو الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر وما يوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم، ويجعلهم يدا واحدة على من ناوأهم وعاداهم، إنه كريم.
آمين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر، عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه سائل أو طالب حاجة، إذا أتاه سائل،
أن النبي
صلى الله عليه وسلم إذا أتاه
كان إذا أتاه
سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا فلتؤجروا. كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة، إن كانت الحاجة عنده صلوات الله وسلامه عليه، أعطاها السائل. حتى إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاء الله عليه لما أجلى بني النضير وكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدخر لأهله لبيته سنة، يدخر طعام سنة لبيته، لكن ما يبقى. حتى إن عائشة رضي الله عنها تحدث أحيانا تأتي السائلة ما تبحث البيت ما تجد إلا تمرة واحدة. فكان يدخر سنة، وهذا فيه أن الادخار، هذه مسألة مهمة، الادخار، إنسان يدخر طعام سنة أو طعام أشهر، أو حتى المعاملات الآن لما تعمل عقد في معاملة ومدتها سنة وسنتين وثلاث، بعضهم يأتي ويعترض في مثل هذا ويقول: أليس جاء في الحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؟ كيف الآن تعمل عقد مدة سنة، وين الصباح وين المساء الذي تنتظر؟ فيعمل الحديث في غير بابه. المقصود بالحديث إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أمورك الدينية استجمع قواك عليها كل يوم بيومه، كل وقت بوقته، وأتمها وكملها ولا تؤجل شيء منها، تضبطها تماما. أما حاجات الإنسان الدنيوية فالإنسان يبني ويعمل ويجتهد، يبني بيتا ويضبط بناء البيت أن يمتد عمر البيت إلى 30-40-50 سنة، ما في إشكال هذا. الآن انظر شعيب مع موسى عليه السلام، قال إني أريد أن أنكحك بإحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني، استأجر 8 سنوات، وإن أتممت 10 فمن عندك، وإن أتممت 10 فمن عندك، فهذا ما في حرج، عقود طويلة سنوات 10-5-15 إلى غير ذلك، ما في حرج هذا. لكن لما تأتي لأمور دينك وعباداتك والواجبات الدينية لا تؤجل شيء منها ولا تؤخر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، حتى العبادة التي حضرت أدها كالمودع. الآن مثلا صمت رمضان، صم رمضان كأن آخر رمضان في حياتك، حتى ماذا؟ حتى تكمله، حتى تكمل رمضان وتحجيت اعتبر هذه آخر حجة، عمرة اعتبر آخر عمرة في حياتك، من أجل أن تكمل العمل، لا تعطي في العبادات نفسك عمرا طويلا. لا تقول هذه العمرة همشيها على أي صفة، أحج العام القادم، أعتمر العام القادم، لا، كمل، هذا مقصد الحديث. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أما مصالح الإنسان وأمور دنياه والترتيب له ولأولاده من مسكن أو مركب أو غير ذلك المصالح، عقود مطولة في السنوات، هذا كله ما يتنافى مع الحديث. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه سائل أو طالب حاجة كما قدمت، إن كان عنده أعطاه، لكن إذا ما كان عنده ما يترك السائل ولا يترك صاحب الحاجة، بل يشفع له أو يطلب من يشفع، إما بنفسه عليه الصلاة والسلام يشفع، أو يكلم من حوله من أصحابه أن يشفعوا عند من يجد، عند من يمكن أن يجد عنده ما يسد حاجته. قال اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا فلتؤجروا. الآن الحديث فيه أن الشفاعة قبلت أو ردت الأجر فيها ثابت، الأجر ثابت في الشفاعة نفسها، قبلت أو ردت. قال اشفعوا، علق الأجر، علق ثبوت الأجر على ماذا؟ على الشفاعة نفسها، ليس على القبول. فسواء قبلت أو لم تقبل الأجر ثبت للشافع، فإن قبلت هذا خير على خير، لكن إن ردت الأجر ثابت له. فهذا فيه حث على الشفاعة، وداخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وسيأتي شرح لهذه الجملة عند الشيخ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها، أو حصل بعضها، أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء.
لعل ضبطها سواء أثمرت مقاصدها، أي أمور الخير، أثمرت أمور الخير مقاصدها ونتائجها. نعم.
أحسن الله إليك. سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها، أو حصل بعضها، أو لم يتم منها شيء.
الشيخ الآن استخلص فائدة يعني عظيمة جدا من الحديث، وهي أن الحديث يتضمن السعي في الخير، السعي في الخير، أن ينطلق الإنسان يسعى في الخير، وسواء أثمر هذا السعي المقصد الذي سعى من أجله المرء أو لما يثمر، فليكن ساعيا في الخير، فليكن ساعيا في الخير، سواء حصل أو حصل بعضه أو لم يحصل لا يتردد في طرق الخير ومسالك الخير النافعة الواضحة. وأما كونه يتحقق الأمر أو لا يتحقق هذا بتوفيق الله، لكن المطلوب من العبد ماذا؟ أن يسعى. نعم.
قال: وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، فيفوت نفسه خيرا كثيرا
فيفوت على
نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم.
الآن إذا شفع لا ينظر هل سيقبل شفاعتي أو يردها، لا ينظر إلى هذا، بل يبادر إلى الشفاعة، وسيحصل أمرين متحققين بشفاعته. الأول الأجر، قال عليه الصلاة والسلام: فلتؤجر. والثاني معروفا عند أخيه المسلم الذي شفع له، وسيحفظ له معروفة حتى لو ردت الشفاعة، يحفظ له معروفه ووقوفه معه حتى لو ردت الشفاعة. فإذا بعض الناس قد يمتنع يقول: هذا ما يقدرني، هذا ما يقبل شفاعتي. لا عليك، يقبل أو لا يقدر شفاعتك لا عليك، أنت أبذل الشفاعة إن طلبت منك، واطمأننت أيضا لصحتها، صحة ما ستشفع فيه، لأن أحيانا بعض الشفاعات تكون متضمنة ظلم، فما ينبغي الإنسان أن يعتبرها شفاعة ويدخل. مثلا أضرب لذلك مثال: إذا تقدم عدد على وظيفة مثلا معينة، على وظيفة، وفي المتقدمين أكفاء مستواهم عالي، ويأتي إنسان رديء في مستواه وفي قدرته وفي إمكانياته، لكن عنده شفيع قوي، فما ينبغي له أن يشفع له شفاعة يقدم هذا الرديء على من هم خير منه وأحق منه وأنفع لمصلحة الأمة في هذا المكان منه، هذا يكون ظلم. فينظر أيضا في صحة الشفاعة، في صحة الشفاعة، وأنها شفاعة فعلا على وجهها، فيؤديها، فهو محصل الأجر ومحصل معروفا عند أخيه المسلم. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ليتعجلوا الأجر عند الله، لقوله: اشفعوا تؤجروا، فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله ومرضية له. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو بعضه كما هو الواقع. فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل، وتعود للنفوس على الإعانة على الخير، وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها.
الآن لما يكون الإنسان يعني في بداية الطريق في الشفاعة والشفاعات، إن تثبط عنها وقال لا تقبل وسترد ونحو ذلك وعطلها، عطل على نفسه خيرا. لكن مثل ما يقول الشيخ، إذا اشتغل وبذل الشفاعة التي طلبت منه ويرى نفعها، يقول هذا تعويد للنفس على الإعانة على الخير، وتمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها. لأنه ينتهض ويرتقي حتى تكون شفاعاته بإذن الله عز وجل يتسابق على قبولها. نعم.
قال رحمه الله: وفيه من الفوائد السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد وضده بضده. وفي الحديث دليل على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفيه أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبواسطته وتعليمه وإرشاده، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق، فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه وبركته عليه وعلى آله وصحبه. قوله: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. قضاؤه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة.
من هذا القضاء قوله تعالى: فقضاهن سبع سموات، هذا قضاء كوني. نعم.
وأخص منه القضاء القدري الديني،
ومنه قوله تعالى: القضاء الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. فالقضاء المضاف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به القضاء الكوني، وتارة يراد به القضاء الشرعي الديني، والذي يحدد المعنى السياق الذي وردت فيه اللفظة. نعم.
وأخص منه القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه.
الأولى أن يقال الشرعي الديني.
وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني.
الأولى أن يقال وأخص منه القضاء الشرعي الديني. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخص منه القضاء الشرعي الديني.
لا، أنت تقرأ الذي كتب الشيخ. نعم. وأنا أبين الذي يظهر لي، فأنت لا تقرأ كلامي، تقرأ الذي كتب الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد رسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله تعالى، ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور. وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب، حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم، رواه أبو داود.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلوا الناس منازلهم، قال رواه أبو داود. وأبو داود رواه في كتابه السنن وأعله بالانقطاع، بين ميمون الراوي للحديث عن أم المؤمنين عائشة ميمون بن أبي شبيب، فإنه لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وأيضا أعل الحديث بأن في إسناده حبيب بن أبي ثابت كثير التدليس والإرسال، فالحديث من حيث الإسناد ضعيف، من حيث الإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى صحيح، وشواهده ودلائله كثيرة جدا، بل إن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث مستشهدا به في بعض كتبه، وقال عقبه عقب الحديث قال: هذا من القسط أي العدل الذي أمر الله به وأنزل به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم، كل يكون على منزلته. الآن يعني لو ضربنا مثال، هو من أعظم الأمثلة في هذا الباب، الآن منزلة الوالد، منزلة والد الإنسان هل هي منزلة أحد الناس؟ وهل الحقوق التي لوالده المعتبرة لمثل أحد الناس؟ منزلة الأم، منزلة الأم وهي أعظم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها السائل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. هذا كله من إنزال الناس منازلهم. فهناك أمور جاءت الشريعة باعتبارها هي المنازل. الآن لما تأتي مثلا الأبوة، الأمومة، الخؤولة، العمومة، الجيرة، إلى غير ذلك من الأمور، الزمالة الآن في طلب العلم، الرفقة، هذه الأشياء تحدث منزلة معتبرة هي المعنية بإنزال الإنسان منازلهم. الآن لما مثلا تمشي في الطريق وترى شخصا من عموم المسلمين، مطلوب منك السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف، لكن لما تلقى خالك أو عمك، هل نفس السلام الذي سلمته على أي أحد رأيته في الطريق، أو أن تنزل عمك منزلته ومكانته؟ فالمعنى الذي في الحديث هذا معنى حق وصحيح وثابت، وإن كان الحديث في سنده كلام، لكن من حيث المعنى صحيح، وتدل عليه دلائل كثيرة، بل شواهده في العمل التطبيقي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. نعم.
قال رحمه الله: يا له من حديث حكيم، فيه الحث لأمته على مراعاة الحكمة، فإن الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، والله تعالى حكيم في خلقه وتقديره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، وقد أمر عباده بالحكمة ومراعاتها في كل شيء، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته كلها تدور على الحكمة. فمنها هذا الحديث الجامع، إذ أمر أن ننزل الناس منازلهم، وذلك في جميع المعاملات وجميع المخاطبات والتعلم والتعليم. فمن ذلك أن الناس قسمان: قسم لهم حق خاص كالوالدين والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب والعلماء والمحسنين بحسب إحسانهم العام والخاص، فهذا القسم تنزيلهم منازلهم بالقيام بحقوقهم المعروفة شرعا. فهذا القسم تنزيلهم منازلهم بالقيام القيام بحقوقهم المعروفة شرعا وعرفا، من البر والصلة والإحسان والتوقير والوفاء والمواساة وجميع ما لهم من الحقوق. فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة.
يميزون لأن هذا من إنزالهم منازلهم. الأب له منزلة، الخال له منزلة، العم له منزلة، الجار له منزلة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وقسم ليس لهم مزية اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تمنع عنهم الأذية والأضرار والإضرار بقول أو فعل.
أن تمنع عنهم الأذى والضرر.
أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلم
أن تمنع عنهم
الأذى والضرر بقول أو فعل.
نعم، أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل.
أن تمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل، وأن تحب للمسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لها من الشر. بل يجب منع الأذى من جميع نوع الإنسان، وإيصال ما تقدر عليه لهم من الإحسان. ومما يدخل في هذا أن يعاشر الخلق بحسب منازلهم، فالكبير له التوقير والاحترام، والصغير يعامله بالرحمة والرقة المناسبة لحاله، والنظير يعامله بما يجب أن يعامله به،
بما يحب
أن يعامله به. وللأم حق خاص بها.
والنظير يعامله بما يحب أن يعامله به، يعني ماذا تحب أن يعاملك به عامله به، هذا المقصد. مثل ما قال: أن تحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. نعم،
أحسن الله إليك. وللأم حق خاص بها، وللزوجة حق آخر، ويعامل من يدل عليه ويثق به ويتوسع معه، ما لا يعامل به من لا يثق به ولا يدل عليه ويتكلم مع الملوك وأرباب الرئاسات بالكلام اللين المناسب لمراتبهم. ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
بعض المفسرين في الآية قولا له قولا لينا، قال بعضهم كنه، يعني قل يا أبا فلان، يعني في الخطاب. هذا ذكر تفسير بالأفراد، يعني الله عز وجل قال قول له قولا لينا، فكل ما فيه لين في القول وطريقة الخطاب مطلوبة. نعم.
قال رحمه الله: ويعامل العلماء بالتوقير والإجلال والتعلم والتواضع لهم، وإظهار الافتقار والحاجة إلى علمهم، وكثرة الدعاء
لعلمهم النافع
ولعلمهم النافع وكثرة الدعاء لهم، خصوصا وقت تعليمهم وفتواهم الخاصة والعامة. ومن ذلك أمر الصغار بالخير، ونهيهم عن الشر بالرفق والترغيب، وبذل ما يناسب من الدنيا لتنشيطهم وتوجيههم إلى الخير، واجتناب العنف القولي والفعلي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر.
وكذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
مع المؤلفة قلوبهم من العطاء الدنيوي الكثير، وما يحصل به التأليف ويترتب عليه من المصالح، ولم يفعل ذلك مع من هو معروف بالإيمان الصادق، تنزيلا للناس منازلهم. وكذلك مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار بالخطاب اللائق بهم الذي فيه بسطهم وإدخال السرور عليهم. وكذلك
هذا من إنزال هذا من إنزال الناس منازلهم. إذا لقي الكبير طفلا صغيرا بس سنتين وثلاث سنوات وأخذ يخاطبه خطابا شبيها بالخطاب الذي يصدر من الطفل, يخاطبه خطابا شبيها, يعني ما يخاطبه بلغة الكبار وإنما ينزل, وربما تجد مثلا تجد الشيخ الوقور الرجل المتزن إذا جلس مع الصغير وأخذ يتحدث معه تجد نزل في الخطاب إلى أسلوب لو فعله في مجالس مع الكبار يصبح خفة في عقله ونقص. لكن هذا من إنزال الناس منازلهم, من إنزال الناس منازلهم لما يأتي الإنسان إلى الصغير ولما يخاطبه مثلا يخرج له لسانه أو مثلا يؤشر له بعينيه حركات أو أشياء من هذا القبيل أو يخرج صوتا يعني يضحك الصغير, هذا من إنزال الناس منازلهم, هذا من إنزال الناس منازلهم. لكن لو فعل هذا في مجلس كبار يعتبر نقص إنزال الناس منازلهم. فسبحان الله تأتي في كل شيء هذه القاعدة, قاعدة إنزال الناس منازلهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من تنزيل الناس منازلهم أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية الممتزجة منهما للأكفاء المتميزين الذين يفضلون غيرهم في
الولاية. تجعل الوظائف الدينية والدنيوية والممتزجة منهما, يعني في وظائف ممتزجة دينية ودنيوية, فهذه لا يجعل فيها أي أحد, وإنما يجعل الأكفاء الذين يعلم أنهم فعلا عندهم قدرة لسد هذا المكان. نعم.
الذين يفضلون غيرهم في ولاية تلك الوظيفة, فمعلوم ولاية الملك
فمعلوم أن
ولاية الملك أن الواجب فيها خصوصا وفي غيرها عموما مشاورة أهل الحل والعقد في تولية من يصلح لها ممن جمع القوة والشجاعة والحلم. ممن جمع بين القوة والشجاعة والحلم ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية, ومن له القوة الكافية لتنفيذ العدل وإيصال الحقوق إلى أهلها وردع الظلمة والمجرمين وغير ذلك مما يدخل في الولاية. وكذلك ولاية القضاء يختار لها الأعلم بالشرع وبالواقع الأفضل في دينه وعقله وصفاته الحميدة. وكذلك ولاية الإمامة في المساجد يختار لها الأعلم
في الجمعة والجماعة.
وكذلك ولاية الإمام في المساجد ولاية الإمامة في المساجد في الجمعة والجماعة يختار لها الأعلم الأتقى ثم الأمثل فالأمثل.
يختار لها الأعلم بأحكام العبادات الأتقى ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك ولاية قيادة الجيوش يختار لها أهل القوة والشجاعة والرأي والنصح وما يتبع ذلك مما
والمعرفة لفنون الحرب وأدواتها وما يتبع ذلك. نعم.
وما يتبع ذلك مما تتوقف عليه هذه الوظيفة المهمة التي هي من أهم الوظائف وأخطرها, إلى غير ذلك من الولايات الكبار والصغار, فإنها داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه الولايات من أعظم الأمانات فيتعين أن تؤدى إلى أهلها ويوظف فيها أهل وأن يوظف فيها أهل الكفاءة بها, وكل وظيفة لها أكفاء مختصون, وهو داخل في هذا الحديث الشريف.
نعم.
وكذلك يدخل في ذلك معاملة العصاة والمجرمين، فمن رتب الشارع على جرمه عقوبة تعين ما عينه الشارع
من حد ونحوه،
من حد ونحوه تعين ما عينه الشارع، لأنه هو عين المصلحة العامة الشاملة، ولم يعين
ومن لم يعين
له عقوبة عزر بحسب حاله ومقامه. فمنهم من يكفيه التوبيخ والكلام المناسب لفعلته، ومنهم من لا يردعه إلا العقوبة البليغة. وكذلك في الصدقة والهدية، ليس عطية الطواف الذي يدور على الناس فتكفيه التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان كعطية الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى. وفي الأثر ارحموا عزيز قوم ذل. وكذلك يميز من له آثار وسوابق وغناء ونفع للمسلمين على من ليس كذلك. فهذه الأمور وما أشبهها داخلة في هذا الكلام الجامع الذي تواطأ عليه الشرع والعقل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.